إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، في درس أمس إخواني في الله كان الاستكمال حول ما يتعلق بأمر داود عليه السلام، وأشرنا إلى بعض الوقائع التي جاء ذكرها في القرآن، من ذلكم التحكيم في قضية الغنم التي نفشت ليلا على أرض المزارع، وأيضا ما كان من قضية التحكيم في ذلكم الذي عنده 99 نعجة فطلب من أخيه أن يضم النعجة الواحدة التي عند ذاك إليه. وأشرنا إلى ما يتعلق بهذه الوقائع والآيات من مسائل. ثم بعد ذلك كان الكلام حول الزبور، وهو الكتاب المقدس الذي أنزله الله على داود عليه السلام، وبعد ذلك منه انتقلنا إلى ابنه، وورث داود سليمان، فسليمان عليه السلام من أبناء داود. وقد سار هذا الابن الكريم النبي، ابن النبي، سار على سيرة أبيه في القتال والجهاد، وكان ذا همة عالية كما أشرنا في نذره وحلفه ليطوفن الليل على زوجاته جميعا. ومن ثم أشرنا إلى الآية التي قال الله عز وجل فيها: وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، وذكرنا بعض الأقوال التي يتناقلها المفسرون في كتبهم. ووقفنا إخواني في الله عند واقعة أو آية ذكرها ربنا عز وجل عن تلكم الخيل التي عرضت على سليمان، إذ عرض عليه بالعشي، وقلنا العشي من بعد الزوال إلى غروب الشمس. الصافنات الجياد وصف لهذه الخيول، أنها بالغة في الجمال وفي الحسن. الصافنات التي تقف على أربعة سوقها وتجعل الرابع الحافر الرابع مرتفع، جياد سريعات. لما رآها وعرضت عليه وغابت عن ناظريه أمر بإرجاعها، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. وقفنا عند هذه الآية وما المراد، أشرنا إلى أن العلماء تنازعوا في فهم هذه الآية على قولين: القول الأول وهو الشهير وقول الكثير من أهل العلم، على أن هذه الخيول بعدما ذهبت وقد غابت، ما الذي غاب؟ قالوا الذي غاب ليست الخيول، وإنما غابت الشمس حتى توارت بالحجاب، أي الشمس، سقطت الشمس. وسقوط الشمس وهو في هذا الوقت إشارة إلى أنه ترك صلاة العصر، ترك صلاة العصر، فاستعظم سليمان عليه السلام ذلكم جدا، أن فريضة من فرائض الله ذهبت عليه بسبب انشغاله بالخيول، فأراد أن يتخذ على نفسه موقفا حازما وعبرة لمن خلفه: ردوها علي، ارجعوا، ارجعوا هذه الخيول. فأرجعوها، فأخذ فيها تقتيلا مسحا، أي قطعا وذبحا، بالسوق أي السيقان عقر، والأعناق أي ذبح. فعل هذا سليمان عليه السلام حين أن تخلف عن صلاة العصر، توارت أي توارت الشمس خلف الحجب. هذا هو القول الشهير الذي عليه أكثر المفسرين. القول الثاني على العكس، على العكس تماما. قالوا من قال بهذا؟ قالوا لم يصح في هذا خبر. وقالوا وأن لسليمان عليه السلام أن يذبح هذه الخيول بأمر لا ليست هي السبب فيما كان من ضياعه للفريضة، ليست لها علاقة. وأن الفهم الصحيح للآية أن سليمان عليه السلام لما عرضت عليه الخيول حتى توارت بالحجاب، أي غابت هي، ليس الشمس، هي غابت، ذهبت وغابت عن ناظري كأنها في سباق عرض، في سباق، أمر بإرجاعها. لماذا أمر بإرجاعها؟ لكي يبين للناس أمرا، وهو أنه لا يظن الناس أن سليمان يعني معجب بالخيول من باب اللهو والترف كما يفعل بعض الناس عنده هواية بمتابعة الخيول، لا، ما أراد هذا. فقال إني أحببت الخير عن ذكر ربي، الخير هنا الخيل، فأراد أن يسمع هؤلاء أن حبي للخيل لأنها مفتاح للخير. وما الخير في الخيل؟ الجهاد والقتال، لأن كما يقولنا أنها تعتبر من الجيوش الذي يعتد بهم سليمان في جنده، فهي من حب الخير، أي أن الخيل من حب الخيل، من حب الخير. عن ذكر ربي هنا عن، قال العلماء، أي لأجل ذكر ربي، أي لأجل ذكر ربي، هنا تفهم الآية على هذا المحمل. قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، أي أني أحببت حب الخير لذكر ربي، أي أني أحببت الخيل لذكر ربي. وهذا وارد في اللغة، أئنا لتاركوا آلهتنا عن قولك، أي لأجل قولك، هنا عن قولك أي لأجل قولك. قال وهكذا تفسر هذه الآية. وهذا القول طعم جنح إليه جماعة من أهل العلم كابن حزم وإمام المفسرين الطبري رحمه الله، إمام المفسرين الطبري جنح إلى هذا، وأن آدم سليمان عندما استدعى الخيل فعل ماذا؟ المسح، يمسح عليها إظهارا لفضلها، مسح على سوقها، على الشعر الذي يتدلى من رقبتها، ومسح على سيقانها لعظيم بركتها في الجهاد. فأنت في هذا الحال عندك هذا القول الأول وهو الشهير بأنه ذبح الخيل. طبعا أولئكم الذين قالوا أنه ذبح الخيل وهم الأكثر برروا قالوا لعل القتل في ملة سليمان جائز، أو أنه ذبحها للأكل، لم يرمي بها عبثا وإنما ذبحها للأكل، لكن أراد ماذا؟ أن يجعل هذا عبرة، أن من فرط في دين الله فينبغي أن يحاسب نفسه، فحاسبها. هذا القول الأول. والثاني كما سمعتم بالعكس، يرى أن سليمان عليه السلام ما سيذبح حيوانا بغير ذنب، فضلا أن يذبح خيلا قد أعدت للجهاد هو بحاجة إليها، فكيف يذبحها؟ فالشاهد كما قلنا على هذا قول وعلى ذلكم قول، ولكل واحد من الأدلة. هذا ما يتعلق بقصة سليمان والخيل. سليمان عليه السلام بعد ذلكم كما يقول العلماء بعد ذلكم نظر إلى نفسه ونظر إلى الأرض، رأى أن العمر قصير وأن الأرض واسعة وأن أقطارها شاسعة وأنه على حالته هذه إذا ما كان عنده إلا الخيول وإلا هؤلاء الجنود هذا لن يسعفه، في أن يقضي الهمة العالية التي في نفسه، ذا همة عالية، أراد أن يجوب الأرض شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً. فماذا فعل؟ دعا ربه، قال: رب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي. الملك الذي أراده سليمان عليه السلام لهذا الغرض، لهذا الغرض، وهو أن يتخذ من هذا الملك وسيلة في اختصار المسافات والأزمان. فاستجاب الله عز وجل لسليمان فأعطاه من الملك ما لم يكن لأحد قبله ولن يكون لأحد بعده. وما الذي أعطاه؟ أعطاه الله عز وجل عدة أمور، منها: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. سخر الله عز وجل الرياح، الرياح تأتي الريح وتأخذه أين؟ حيثما شاء، حيثما شاء، أراد هنا أخذته الريح، أراد هنا تحمله الريح، أي مكان تأخذه. وهذه الريح رخاء كما وصفها ربنا عز وجل، إذ أن من صفة الريح الشديدة أنها تأتي بهواء وإزعاج، ونحن نسمع إذا هبت الرياح تأتي بصفير الذي من جنس الأعاصير، تأتي بأصوات مخيفة، لكن هذا إذا جاءت رخاء لا صوت فيها، لا صوت ولا إزعاج فيها، فتحمله فقط، بل تحمل كل من كان معه، كل من كان معه، تأتي الرياح وتحملهم وتأخذهم. جاء في وصفها: غدوها شهر ورواحها شهر. ما معنى الغدو والرواح؟ الغدو أي مسافتها التي تقطعها من الغدو، من طلوع الفجر أو من طلوع النهار إلى الزوال، إلى الزوال، هذه المسافة القصيرة تقطع فيها مسافة شهر الذي يقطعها فيها الراكب السريع. لو أن راكبا على خيله يسير 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 مدة شهر، فهذه الريح تقضي مسافة الشهر ما بين طلوع الشمس إلى زوالها. غدوها ورواحها، رواحها أي أنها تقطع ما بين زوال الشمس إلى الغروب، من زوال الشمس إلى الغروب تقطع فيه ما يقطعه الراكب في الجواد السريع شهر كامل. بمعنى لو أن عندي فارس أو عندي رجل راكب على خيل وتحرك مسافة شهرين، شهرين، فإن هذه الريح تقطع هذه المسافة في يوم. الرواح شهر والغدوة شهر. وهذا ماذا أفاد سليمان؟ السرعة، السرعة. فتخيل عنده هذه الوسيلة تأخذه حيث أراد بهذه السرعة، هو ومن معه من جنده. هذه مما سخره الله عز وجل لسليمان. وأيضا مما سخره الله عز وجل لسليمان ما كان من أمر الشياطين والجان، الشياطين والجان سخرهم الله في خدمة سليمان، كما قال ربنا: والشياطين كل بناء وغواص، تحت إمرته غواص، نوع من أنواع الشياطين والجان، هؤلاء في البحر يغوصون في الأعماق ويخرجون ما فيها، ما فيها من صيد، ما فيها من حيتان، ما فيها من اللؤلؤ والمرجان، ما فيها من الكنوز في قيعان البحار، تأتي به إلى سليمان. هذا الذي يختص بالبحار. ومثله كل بناء يبنون، هناك أيدي عاملة من جنس الجان والشياطين، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدوم الراسيات. هذا شيء من أعمالها، من أعمال البنائين، أنهم يعملون محاريب. قيل المحاريب أماكن العبادة، وقيل بل المحاريب هو كل بنيان محكم، كل بنيان محكم كانت هذه الجان والشياطين تبني لسليمان، فتبني المعسكرات وتبني البيوت لمن تحت إمرته، وهكذا التماثيل، وكان تصنع له التماثيل إما على صورة جمادات أو على صورة حيوانات الله أعلم، ولكن هذه في شريعة سليمان تشكل له ما يشاء من أشكال وهيئات وصور ومجسمات، تماثيل وجفان كالجواب. وجفان جمع جفنة، الجفنة هو الصحن من معنى الخفيف، الجفنة بمعنى صحن. هؤلاء الشياطين كانوا يصنعون صحون، لكن إيش مقدار الصحن؟ كالجواب جابية. الصحن عبارة عن جابية كبيرة، هذا الصحن. فكانوا يعدون الصحون فارغة لا ممتلئة طعاما، تخيل صحن عبارة عن جابية مليء بالطعام، فكان يعدونه. لماذا هذا الحجم الكبير؟ لتغذية جيش، ليس من السهل، جيش كبير، جيش عرمرم ضخم يحتاج إلى الوجبات لمن يطعمهم. فسخر سليمان هؤلاء يصنع له الموائد، جوابي كبيرة تملأ طعاما، دبروا، يذهبون هنا وهنا يأتون بالخضار بالفواكه باللحوم يملؤونها طعاما، وقدور راسيات. وأيضا أعدوا القدور، إذا كانت الجوابي وهي الجفان كالجوابي فما ظنك بالقدور؟ وصفها ربنا براسيات. راسيات أي أن القدور عملاقة بحيث أنها لا تتحرك، لا تتحرك، ما أحد يستطيع يحركها لضخامتها. عندنا القدور ولو افترضنا أكبر قدر في واقعنا يحمل، يغسل، يحول من مكان إلى مكان، أما هذه لا، بنيت وتبقى في محلها، ما أحد يستطيع أن ينهض بها لعظيم ماذا؟ صنعتها. فكانت لا تتحرك في انتقال، لا في غسل ولا شيء، تبقى في مكانها. وقدور راسيات، كان هذا من أعمال الجان، من بعض أعمالهم، ومنهم دون ذلك، بعضهم أعمالهم دون ذلك، بعضهم جان في الحراسة، وبعضهم في الطبخ، وبعضهم وبعضهم، وآخرين وآخرين مقرنين في الأصفاد، احتياطي احتياط، جعلهم سليمان عند وقت الحاجة إذا أرادهم استعان بهم، ولكن يكفيه الذي عنده، يعملون ليل نهار صباح مساء. هذا من تسخير الله الأشياء لسليمان عليه السلام. كذلك ومما أعطي لسليمان عليه السلام ما قاله ربنا عز وجل: وأسلنا له عين القطر. قال العلماء: القطر هنا هو النحاس، النحاس، يسر الله عز وجل لسليمان النحاس المذاب، فكان يستطيع أن يستخرجه بكل سهولة، بكل سهولة، بسهولة ويسر. وقد استعان بهذا كما قال العلماء في بناء التماثيل، في بناء الأسلحة والعتاد والعدة. هذا مما كذلكم ذكر في فضيلة أو مما أعده الله لسليمان عليه السلام. وهكذا من مما أعطاه الله عز وجل أن حشر له وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، فهم يوزعون. هذا جيشه، جيشه كما إن صح التعبير لا يقهر، ليس له نظير. الأفراد الصف الأول كما قال العلماء هم الإنس، ومن أقوى الجيوش. وقد مر معنا كيف كان جيش داود عليه السلام، فتخيل أن هؤلاء تحولوا إلى سليمان، أقوى جيش الإنس، فما ظنك وقد التحق بهم الجان، والجان في المؤخرة، الله أعلم بعددهم. وليس كذلكم بل الطير من فوقهم. فعنده وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، فهم يوزعون. قال العلماء: يوزعون أي يسيرون بانتظام تحت إمرته، لا أحد يتقدم على الآخر. وأيضا مما أعطي لسليمان عليه السلام أن الله عز وجل أفهمه لغة الدواب والحيوانات، يا أيها الناس علمنا منطق الطير، يسمع حوار الطيور وهي في كبد السماء فيعرف بماذا يتكلمون وبماذا يخاطبون. وقال العلماء وهكذا الحيوانات، الطير والحيوانات إذا تخاطبوا فإن سليمان يفقه ويعي ما يقولون بل ويتكلم معهم. وسيأتي معنا ما سيأتي في قصة حواره مع النمل مع النملة، وهكذا ما كان من أمر الهدهد. فهذه إخواني في الله من الأمور العظيمة الذي سخرها الله عز وجل لسليمان حين دعا ربه عز وجل قائلا رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فما كان لأحد أبدا من بعده أن ينال مثل هذه المميزات الذي أعطاها الله عز وجل لسليمان. سليمان تحت هذه المعطيات وهذا الذي أراده جاب الأرض، جابها، سار في طرقاتها ودخل في القارات والأمم شرقا وغربا. مما ذكره ربنا عز وجل عن سليمان أنه مر ذات يوم على وادي، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها. هنا ذكر ربنا عز وجل هذه الواقعة، الله أعلم أين وقعت، ولما أتوا على وادي النمل أين الوادي هذا الله أعلم، هل هو في أفريقيا احتمل، هل هو في آسيا قد يكون، لأنه كما قلنا جاب الأرض. من أهل العلم من قال والله تعالى أعلم أن وادي النمل هو اسم لوادي في أرض الشام، لكن الله أعلم. لكن نقف حيث وقف القرآن، فلما أتوا على وادي النمل قالت نملة نظرت فرأت هذا الجيش العظيم قادم، قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قال العلماء هذه آية أخرى، آية داخل آية. ما هي الآية الأخرى؟ كيف أن النملة كيف خاطبت هذا الوادي من طرفه إلى طرفه بصوتها القليل، كيف استطاعت؟ ولهذا يرى العلماء أن هذه آية أخرى، وأن الله عز وجل ربما أعطى النمل حينها قوة خارقة للاستماع، فاستمع كل من في الوادي من النمل لكلام أختهم وهي تحذرهم، هذا قول. وقول آخر لعل النملة تكلمت ثم من كان حولها نقل لمن بعدهم حتى انتشر الخبر في الوادي، أي تحصنوا في جحوركم فإن سليمان قادم وقد يحطمكم بحوافرهم وبجنده وعسكر وهم لا يشعرون، اعتذرت له. فكان من أمر سليمان أن تبسم ضاحكا من قولها. قال العلماء سر التبسم لما سمع، كما قلنا يعلم بمنطق الحيوانات والحشرات، سمع قولها فأعجب لبلاغتها وفصاحتها ولعظيم نصحها لبني جلدتها إن صح التعبير أنها كذلكم. فالشاهد تبسم سليمان عليه السلام من ذلكم. كذلك من الوقائع العظيمة التي جاء ذكرها في القرآن عن سليمان عليه السلام أنه ذات يوم وهو كعادته يتفقد جيشه والرعايا، وطبعا جيشه كتائب الإنس والجان والحيوانات والخيول والطيور، وتفقد الطير. لما جاء عند الطيور يتفقدها وجد أن طائرا غائبا ألا وهو الهدهد. قال ما لي لا أرى الهدهد، أين راح، أين ذهب، أم كان من الغائبين مختبئ هنا أريده. لم يعثروا له على أثر. قال أعذبنه عذابا شديدا، أي على تخلفه، أو لأذبحنه، أتخلص منه إذا لم يكن مؤديا للواجب الذي عليه، وهو أن يكون في الكتائب عندي، لأذبحنه، أتخلص منه، أو التمس له العذر، أو ليأتيني بسلطان مبين، أو يأتي لي بعذر، وهذا العذر لابد أن يكون مقنع مبين، ليس فيه هروب، بل عذر صريح واضح بين. فمكث غير بعيد، ما هي إلا مدة يسيرة، إذ بالهدهد يحضر، فإذ به يبادر سليمان، بعدما علم أنه مهدد من قبل سليمان، وأن الأخبار قد انتشرت، وأن السيف جاهز لقطعك وذبحك إن لم تأتي بعذر، فبادر قال أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. من سبأ، الهدهد الآن أينه؟ هو عند سليمان. وسليمان أينه؟ أين سليمان؟ في فلسطين كما قلنا، لا زال في بيت المقدس. مر معنا قصة طالوت لما دخل إلى بيت المقدس واستخلفه من بعد ذلك بمقتل جالوت، دخلوا بيت المقدس واستقروا في بيت المقدس إلى أن مات طالوت، فنهض داود عليه السلام، لا زالوا في بيت المقدس، مات داود، أتى بعد داود سليمان، لا زالوا في بيت المقدس. هذه الحكايات كلها في بيت المقدس، لازلنا سنأتي أخبار خروج من بيت المقدس، لكن ليس الآن. سليمان الآن في بيت المقدس في فلسطين، وهذا الهدهد يقول لقد جئت من سبأ بنبأ يقين. وأين سبأ؟ في أرض اليمن. أي أن هذا الهدهد طار من فلسطين حتى أتى إلى اليمن. أي ماذا تجاوز؟ تجاوز الجزيرة العربية بأسرها، ثم رجع، ورجع حتى وصل إلى سليمان، رجع إلى سليمان وأخبره بخبر، ثم أخبر ما الذي رآه في سبأ. إني وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. هذا هو النبأ العظيم، بل هذا الذي تبحث عنه يا نبي الله، بأني قد عثرت على قوم كفار، على قوم مشركين لا يعبدون الله، بل هم من عباد الأجرام، من عباد الكواكب، يسجدون للشمس من دون الله. طبعا سليمان يبحث عن هؤلاء، يبحث لماذا؟ لكي يقاتلهم ويقضي عليهم، إلا أن يسلموا لله عز وجل. فلما سمع هذا الكلام أراد سليمان أن يتأكد، أصدقت أم كنت من الكاذبين؟ سأتأكد من هذا العذر الذي أتيت به، أنت صادق أم لا؟ فأعطاه ماذا؟ فأرسل له كتابا، أرسل له كتابا إلى هؤلاء، في قوله سبحانه وتعالى، إيش الآية؟ وإني لا اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، ثم تولى عنهم. أمره أن يأخذ كتابا. هنا فائدة إخواني في الله، الكتاب هنا لا تظن، بعض الناس يقول الكتاب يعني كتاب مجلد أو لا، لا، عبارة عن رسالة صغيرة، ولهذا لما تقرأ أو سيأتي معنا ما في الرسالة تعرف عبارة عن ورقة، لكن تسمى في اللغة العربية كتابا. فأرسل معه كتابا يذهب به إلى من؟ يرجع مرة أخرى إلى قوم سبأ. فماذا يفعل؟ يدخل على ديوان الملكة، ثم يلقي هذه الرسالة في ديوانها. وهل يرجع؟ لا، ينتظر، تولى بعيد، ابتعد قليلا، اختبئ، اجلس فوق في أي مكان. لماذا؟ انظر واستمع بماذا يرجعون، ما الذي يتراجعون من الكلام، حتى أعرف على ماذا استقر رأيهم. أخذ هذا الهدهد رسالة سليمان عليه السلام ورجع وكر راجعا إلى مملكة سبأ وألقى الكتاب. فإذا بمملكة سبأ رأت هذا الكتاب وقرأت واستدعت قومها، قالت يا أيها الملأ إن ألقي إلي كتاب كريم، أي وجد كتاب، لكن كتاب كريم يدل على رجل نبيه، رجل نبيل من خيار الملوك، وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين فقط. وكان هذا في غاية من الفصاحة، بدأ بالبسملة، ومن ذلكم استحب العلماء أن من كتب كتابا رسالة أن يبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم، لهذه السنة عن أنبياء الله ورسله، ألا تعلوا علي، لا تعلوا، لا تترفعوا. وفي هذا إشارة على أني سأبقيكم على حالكم لكن لا تعلوا علي. وفيها الأمر وأتوني مسلمين، ما أنا بحاجة لشيء آخر. فقالت هذه المرأة العاقلة يا أيها الملأ، وهذا من كمال عقلها أن ما استقرت برأيها أو استفردت بفهمها، وإنما استدعت الملأ من الكبراء والأعيان والقواد، يا أيها الملأ أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ما رأيكم بهذا الخطاب؟ كيف نرد على هذه الرسالة؟ فقال قومها نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، نحن أولو قوة، نعم، مملكة سبأ في ذلكم الوقت تعتبر من أقوى الممالك، ولهذا يقال أن من خلال حياة سليمان الجهادية القتالية في الأرض ما ذكر لنا في القرآن إلا هذا النموذج. لماذا؟ لكي نعلم إذا كانت مملكة سبأ وهي أقوى قوة حينها على وجه الأرض، كيف أن سليمان جابها بكل سهولة؟ فما ظنكم بما دونها من الممالك؟ لا شيء، لا شيء أمام سليمان عليه السلام. ولهذا اكتفى القرآن بهذا النموذج الوحيد في مسألة قتال سليمان لأعداء الدين. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، وهم كذلك على حسب معاييرهم، وسيأتي معنا إلماحة إلى قوة عددهم وعدتهم الشيء الكثير، بل حتى جاء في بعض التفاسير أنهم قالوا إن شئت لأتينا بسليمان هنا، سنأتي به، نريد أمر منك فقط. طبعا هذا لأنهم يجهلون قوة سليمان وما هم قادمون عليه، لكنهم قاسوه بالقياس البشري قياسا على باقي الأمراء والملوك، من ذا الذي سيواجه مملكة سبأ؟ نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، قدرة على التحمل وعلى القتال، وعند من العدة والعتاد الشيء الكثير، ومع ذلك هم كانوا يميلون للقتال، والأمر إليك، أنت الآمرة وأنت الناهية وأنت الحازمة، إذ أنها كانت امرأة عاقلة موفورة العقل، فكانوا يستأنسون برأيها ويسترشدون بفهمها. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، يعني معنى الكلام القتال ما من ورائه خير، بل القتال شر محض، ماذا عسى نقاتل، إيش نستفيد من القتال، شر. وإن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وهذا هو الأصل، أن المنتصر إذا انتصر ماذا يفعل في المغلوب؟ يجعله ذليل. وكذلك يفعلون، هذه الجملة وكذلك يفعلون على قولين، إما أنه من تمام قولها، وإما أنه من الله عز وجل، أي أن الله أكد هذا الكلام الذي خرج من مملكة أو من هذه الملكة، أي وكذلك يفعلون، أي هذا الذي يكون في قتال الملوك بعضهم على بعض، أن المنتصر يذل الآخر. فحينها فكرت بأمر آخر، قالت إني مرسلة إليهم بهدية، فناظرة بما يرجع المرسلون، أنا سأرسل لا أتعجل بهذا، نطالب بالصلح، لعله أراد مالا، أراد حسن النوايا، ما نريد قتال، وكانت هذا رأيها، ما تريد قتال. فأرسلت الأموال الكثيرة والهدايا الثمينة، فأرسلتها إلى سليمان عليه السلام. فلما جاءت هذه الأموال وهذه الهدايا إلى سليمان، غضب سليمان عليه السلام، قال أتمدونني بمال؟ مال؟ يعني هل تظنون أني بحاجة إلى مالكم؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. هذه الهدايا وهذه الأموال هي بغيتكم أنتم، أنتم تفرحون بها، أما أنا همتي أعظم من المال، أنا ما أريد المال، أنا طلبت منكم طلب واحد فقط، إسلام، أنكم تأتوني مسلمين، هذا الذي أطلبه منكم، أما مال ما حاجة لي، ارجع. أي قال للرسول ولمن جاء معه من الأتباع والخدم والحشم ممن صحبوا هذه الهدايا، ارجع إليهم ارجع بالهدية، ما حاجة لي به. ثم توعدهم عليه السلام بأنه سيأتي بجنود لا قبل لهم بها. هذه العبارة من ما أحد سيشعر بعظمتها إلا هؤلاء الرسل الذين قدموا إلى مملكة سليمان. طبعا هؤلاء الرسل لما دخلوا على مملكة سليمان، ما الذي رأوا؟ رأوا ما لا يخطر على بال، رأوا تلكم الجيوش التي دججت بأسلحة ودروع ما لها نظير على وجه الأرض، رأوا تلكم الشياطين تشتغل ليل نهار، جني فوق وجني تحت وجني جاء من البحار، جان تنتشر في المدينة وتشتغل كأنها عبد أجير لسليمان. ناهيك عن الطيور التي انتشرت في الساحات وهي منتظرة إذن من سليمان أن يأذن لها فتذهب، وتركم الريح جاهزة للانطلاق متى ما أرادها سليمان. رأوا شيء لا يدخل على العقل، فكيف بعد هذا وذاك يتوعدهم سليمان ليأتي بجيوش وجنود لا قبل لكم بها؟ فحينها رجع الناس هؤلاء إلى مملكة سبأ وأخبروها بما رأوا وأخبروها بما سمعوا، وأنه لا طاقة لنا بسليمان، لا بقتاله ولا بالوقوف أمامه. حينها رأت هذه المرأة العاقلة على أن تذهب بنفسها مع كل من معها، ستسمع من سليمان وستنظر من سليمان ما الذي يدعو إليه، فإن قبلت فذاك، وإلا فإنها ستذهب بجيوشها، ولهذا خرجت بجيشها لأحد الاحتمالين، إن اقتنعت كذاك، لأنه ما سيفرض، ما كما قال مهما كان إنسان عزيز ترى أن دينها أعز عليها. فلما خرجت ذكر المفسرون على أنها أمرت الحراس الذين على بابها أن يغلقوا لها يغلقوا أبواب القصر وأن يؤمنوا الحراسات، وخاصة أن لها عرش، وكان عرشها عظيما مرصع بالماس والمجوهرات ليس له شبيه، وتحركت. ذكر جماعة من المفسرين على أنها خرجت بإثني عشر زعيما من زعماء قبائل اليمن حينها، هذا فقط زعيم، وتحت كل زعيم الآلاف من الجنود، يعني كما قلنا قد عبروا عن أنفسهم، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، ما خرج من فراغ هذا الكلام، هم يعترفون بقوتهم، ما هناك مملكة في الدنيا تواجه مملكتنا. فكان هذا العدد أخرجت به هذه الملكة يعني آلاف مؤلفة، مئات الألوف من الجيوش خرجت وتحركت. سليمان عليه السلام في عند مسيرها أرسل من يتتبع الأخبار، يرسل الجان، يرسل الطيور، يذهبون ويرجعون ويخبرون سليمان أنها وصلت إلى هذه المرحلة وأنها إلى تلك المرحلة، ويأتونهم بالأخبار وهو في قصره عليه السلام، ما يخفى عليها شيء من تحركاتها. فلما دنت وقربت قال يا أيها الملأ من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، احتمال أنهم يسلموا، وأنا قبل إسلامهم أريد أن أخذ العرش. لماذا قبل إسلامهم؟ لأنهم إن أسلموا عصمت دماؤهم وأموالهم، ما يستطيع أن يتصرف، لأن يعني إن أسلمت بأي حق يأخذ العرش؟ ما يستطيع. فقبل من الآن لا زالت على شركها، لا زال مالها ماذا؟ غير معصوم، مباح لي، مباح. قال ائتوني من أيكم، من يستطيع أن يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. عفريت وهو مارد، مارد من مردة الجان، لكن العفريت له وصف آخر أنه نشيط، نشيط. ولهذا حتى في عرفنا إذا رأينا الطفل ما شاء الله تبارك الله السريع والعفريت أي محركي حركي، قالوا هذا نعم، فإن العفريت مع أنه مارد لكن يوصف بالسرعة والحركة. قال أنا آتيك به، سآتيك بعرشها، متى؟ قبل أن تقوم من مقامك. أنت لك مجلس يا سليمان يا نبي الله، مجلسك في الصباح، لربما قبيل الزوال ينتهي مجلسك، قبل أن تقوم من هذا المجلس العرش عندك. ذكر العلماء كالإمام السعدي رحمه الله تعالى أنه قدر الحركة من فلسطين إلى أرض اليمن ركوبا يحتاج إلى شهرين، والرجوع يحتاج إلى شهرين، أي الذهاب إلى اليمن والرجوع يحتاج إلى 4 أشهر. وهذا ماذا يقول عفريت؟ قبل أن تقوم من مقامك سآتيك به وإني عليه لقوي أمين، قوي أي عندي قدرة مهما كان ضخامة هذا. وقد جاء في أوصاف هذا العفريت أشياء، لكنه عن بأنه ضخم وكبير وقادر على حمله، وأمين أي أمين على الذهب الذي فيه، لا تخافون سآتي به كما هو. إلا أن سليمان عليه السلام كما يقال شاف المدة بعيدة، قال لا أريد أسرع من هذا أسرع. فقال رجل وصفه ربنا عز وجل عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل أن يرتد إليك طرفك سآتيك به. وهذا الرجل على القول الصحيح وهو مشهور عند كثير من المفسرين أنه رجل صالح من بني إسرائيل عابد، وأنه بشري ليس جني، بشري، وأن اسمه آصف. وهذا الكثير تجد كثير يقول آصف آصف، جاء عن بعض الصحابة وجاء عن كثير من التابعين أنه آصف، فالله أعلم باسمه، لكن رجل صالح. كيف يستطيع أن يأتي به، يأتي بالعرش قبل أن يرتد إليك بصرك؟ قال العلماء أن هذا العبد الصالح كان يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإن دعي به أجاب، ها اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به الرب أعطى وإذا سئل به أجاب ودعي به أجاب. فقام هذا الرجل ودعا ربه فإذا بالعرش مستقر، جاء حاضر في لحظة، جاء العرش من اليمن إلى أن وصل إلى فلسطين في لحظة. فلما رآه مستقرا قال هذا من فضل ربي، اعترف ليبلوني. سبحان الله، أين البلاء هنا؟ البلاء هنا هذه النعمة. وبهذا نعلم إخواني في الله أن الله قد يبتلي العباد ليس فقط في الضراء، بل قد يبتليهم بالنعم. فلما رأى سليمان عظيم نعمة الله عليه قال يبلوني أأشكر أم أكفر. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلما رأى العرش مستقرا عنده قال نكروا لها عرشها. نكروا أي غيروه، غيروا في شكله، في المجوهرات هنا والماس هنا، غيروا فيه بس حتى يشكل عليها الأمر. فلما وصلت هذه الملكة ودخلت سألها سليمان عليه السلام أهكذا عرشك؟ هذا هو عرشك؟ المرأة كما قلنا ونزيد في وصف أنها ذكية، فهي ترى شبه أن العرش يشبه عرشها، لكن استبعدت لأنه مستحيل، مستحيل أن يأتي، قد تركته في اليمن، ما الذي يأتي به إلى فلسطين؟ فلم تقل نعم ولم تقل لا، وإنما قد كأنه هو، كأنه هو. ثم أمرها أن تدخل الصرح، فقال لها ادخلي الصرح. الصرح كما قال العلماء هو صرح القصر، القصر له صرح أي مساحة كبيرة، ادخلي. فلما أرادت أن تدخل رأته حسبته لجة، أي ظنت أن هذا الصرع عبارة عن ماء، عن ماء لجة، ماء يعني يتحرك. فماذا فعلت؟ الشيء الطبيعي، كشفت عن ساقيها، تهيأت حتى لا تتبلبل وتبلبل. وهكذا نحن إذا أردنا أن نخوض ماء نرفع عن أثوابنا حتى لا نصاب بالبلل، فكشفت عن ساقيها. وهذا من كذلك من أدبها، لأن لو كان شخص آخر يقول إيش تريد أدخل في ماء، أدخل في ماء، سكتت، بما أنه طلب منها مشت. وهذا من كمال الأدب، إذا أنت في محل ضيافة وقال لك الضيف يا فلان هنا مكانك، استمع لكلامه خلاص، مدام صاحب الضيافة اجلس هنا أنت تجلس هنا، لعله أعد لك هذا المكان، وهذا المكان أحب إليه، أعطاك إياه، فلا تتردد. وانظر لهذه الملكة، رأت ماء، خوضي، خاضت، رفعت. فلما كادت أن تدخل قال إنه صرح ممرد من قوارير. صرح أي أن هذا السطح مصنوع من زجاج، قوارير أي من زجاج، أي هذا السطح أملس لا يضرك، فإن الماء من تحتك. وهذا كما يقال آية من آيات الله في تلكم الأزمان، طبعا هذا من صنع الجان، أنهم استطاعوا ماذا؟ أن يفجروا الأنهار من تحت وأن يجعلوا عليه الزجاج، فالناظر يرى أنه يمشي فوق ماء. فلما رأت طبعا، وهذا كله ماذا أراد منه سليمان؟ أراد منه أن يظهر لهذه الملكة التي عظيمة في قومها، وراءها ما وراه من الآلاف المؤلفة من الجنود والشعوب، أراد أن تدخل في الإسلام بعدما أن ترى عظمة الرب عز وجل في آياته. فلما رأت ذلك قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، فأسلمت وحسن إسلامها. هذا إخواني في الله ملخص ما يتعلق بقصة سليمان مع مملكة سبأ، وإن شاء الله في درس غد نواصل الحديث عما وقع لسليمان، وخاصة ما كان من موته عليه السلام. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.